الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة التحريم سورة مدنية وسميت بسورة التحريم لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ والمصدر من حرم التحريم. وسبب نزول هذه السورة العظيمة قولان عند أهل التفسير. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إجمالاً أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئاً، فعاتبه ربه: لما تحرم ما أحل الله لك؟ وما هو هذا الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ فيه قولان. القول الأول أنه العسل، وذلك فيما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فيما يرويه عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث عائشة ومن حديث غير هذين الصحابيين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وذلك في حديث عائشة أنه دخل على زينب رضي الله عنها فشرب عسلاً، وهذا العسل كانت قد جرست نحله العرفط، والعرفط ثمر نبات يبقى أثر ذلك الثمر في العسل وينبعث منه رائحة ليست بالرائحة المعروفة للعسل، وإنما رائحة أخرى. و النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ويشتد عليه أن يجد الناس منه رائحة عليه الصلاة والسلام، فدخل على عائشة ودخل على حفصة ودخل على سودة وكن قد تظاهرن غيرة كما يقع بين النساء أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن يجدن منه شيئا، فقال: ذاك عسل شربته عند زينب ولا أعود إليه. حرمه على نفسه، فأنزل الله عز وجل: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على سريته ماريا القبطية في منزل حفصة رضي الله عنها، لأن ماريا ليست زوجة وإنما جارية أهداها له المقوقس، واتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية. نعم، لا يكون لها من القسم ما يكون لغيرها من الزوجات لأنها ليست بزوجة، فكان عليه الصلاة والسلام وقع عليها في منزل حفصة، فغارت حفصة رضي الله عنها، حلف على نفسه أنه لا يأتيها أي لا يقربها، فأنزل الله عز وجل الآية: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قول الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه آية نأخذ منها حكما عظيما، وهو أن من حرم على نفسه شيئا أحله الله له فعليه كفارة يمين. من حرم على نفسه شيئا أحله الله له فعليه كفارة يمين. قال ابن عباس: من حرم امرأته فعليه كفارة يمين. من حرم امرأته على نفسه فعليه كفارة يمين. وتحريم المرأة، تحريم الرجل امرأته على نفسه على قسمين: قسم يكون فيه مظاهرة فيقول لها أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى ظهارا، وهذا فيه كفارة خاصة وهو منكر من القول وزور كما أخبر الله عز وجل في أول سورة المجادلة. وحكمه أن عليه الكفارة يحرر الرقبة قبل أن يمس امرأته، بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. هذه كفارة المظاهرة، ظهار الرجل لامرأته، ظهار الرجل لامرأته. لكن لو لم يظاهرها إنما قال امرأتي علي حرام ولا يقصد الظهار، فهذا القول الراجح فيه قول ما جاء عن ابن عباس في البخاري أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين لهذه الآية: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك من حرم على نفسه شيئا أحله الله له فقال نعم لا أفعل كذا ولا أشرب كذا من الأشياء التي يعزم عليها ويؤكد عليها ويحرمها على نفسه، له في رسول الله أسوة، فيكفر كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما هو معلوم تحرير الرقبة، أو نعم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام، صوم 3 أيام. نعم، إذن هذه هي سورة التحريم، وهذا سبب نزولها، وهذا الحكم المستفاد منها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ومما ننبه إليه على أن هذه السورة مما نعم يقع فيه الغلط من طوائف من هذه الأمة، وربما وقع الغلط أيضا فيه من بعض المفسرين. الزمخشري صاحب اللغة المعروف وله تفسير في القرآن، لكنه على طريقة المعتزلة في عقيدته وفي تفسيره، وأخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من هذا التفسير، منها عند قول الله عز وجل في سورة التوبة حق النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني لما أخطأ فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع: لما تحرم ما أحل الله لك، يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا يليق أدبا وطرحا في حق ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعتزلة يرون أن الملائكة أعظم من البشر، ولهذا لما ذكر هذه المسألة فضل الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في نوع من إساءة الأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث عند قول الله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون، من سورة التكوير. وهناك عالم كبير من علماء مصر كان يقرأ طلابه الكشاف للزمخشري، فلما وصل مر عليه الموضع الأول مشاها، مر عليه الموضع الثاني مشاه، مر وصل إلى الموضع الثالث فقال يعني هذا الرجل، وكان يقرأ الكتاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لأستحيي أن أقرأ هذا الكتاب بجوار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فانكف عن إقراء الكشاف وألف رسالة وكتابا سماه الانكفاف في عدم إقراء الكشاف. لماذا انكف عن إقراء الكشاف؟ نعم، حمية وغضبا لحق النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صاحب كتاب الكشاف بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الألفاظ التي لا تليق وانتقدها العلماء عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم.